شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء، ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الناس والأزمة، وعنوان حلقة اليوم البقاء للأنفع. أسألك من خلال قراءتك لسير الأمم ومعرفتك لدورات التاريخ واطلاعك على تراجم الملوك، هل وجدت البقاء للأقوى أم للأنفع؟ بعد معاينتك لبعض أمور السياسة ومراجعتك لآيات الله الكونية والقرآنية، هل تعتقد أن الأرض يرثها القاهرون؟ أم أن الأرض يرثها الصالحون؟ أترى الحق للقوة أم أن القوة بالحق؟ أما أنا فإني وجدت في القرآن الكريم قانونا إلهيا، وأظنك وجدته معي، يقول البقاء للأنفع. هذا القانون جاء في قول الله تعالى في سورة الرعد الآية 17: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الآن دقق معي: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذا هو القانون: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد هو الخبث الذي يظهر على وجه الماء في السيل، وكذلك يظهر على وجه القدر إذا أذيبت فيه المعادن. معنى يذهب جفاء يعني يذهب ضائعا متفرقا باطلا، والجفاء هو ما رمى به الوادي من الزبد والقدر إلى جنباته. معنى الآية: أنزل الله من السحاب مطرا فجرى ماء الأودية بقدر حجم الوادي واتساعه، فرفع السيل فيما جرف معه غثاء ورغوة طافية عالية فوق الماء، وبعض المعادن التي يوقدون عليها ليصهروها في النار من الحديد والنحاس والذهب والفضة لصناعة الحلي والآلات لها زبد مثل زبد السيل، وهو خبث هذه المعادن. هذان المثلان المذكوران، مثل السيل الذي فوقه الزبد ومثل المعادن المنصهرة التي يعلوها الزبد، هما مثل الحق والباطل وأهلهما. فأما الزبد الطافي فيزول مرميا، وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن والحق فيبقى في الأرض زمانا ينتفع به أهلها. فالباطل يا أيها الإخوة كالزبد فوق المعادن والمعدن المذاب، يذهب ويتبدد، والحق يبقى في الأرض كالماء والمعدن الصافي ينتفع منه الناس. فالقانون يقول الباطل وإن علا على الحق فإنه سيضمحل ويبقى الحق راسخا. القانون يقول للباطل صولة وللحق دولة. القانون يقول ما كان لله يبقى ويدوم، وما كان لغير الله يذهب ويزول. القانون يقول جولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. جاء في تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله ساعة أن يطفو الغثاء، فإياك أن تفهم أن ذلك علو، إنه علو إلى انتهاء، كذلك فورة الباطل. وإذا ما ارتفعت رؤوس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قد حان، لأن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض. البقاء للأنفع. قال المفسرون ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا، ولكنه زبد أو خبث ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه. والحق يظل هادئا ساكنا، وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات، ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح ينفع الناس. البقاء للأنفع. فإذا ما طافت حولكم أيها الإخوة أزمات وأزمات، فإياكم أن تدوخوا مع دواماتها، ولتبقى أنظاركم مشدوهة ومراقبة للحق وتابعة له، ولتبقى جوارحكم ماشية وراء الحق ومنقادة إليه، لأن البقاء في هذه الأرض للأنفع. مرة التقى الحق بالباطل، قال الباطل للحق أنا أقوى منك. الحق يقول أنا أثبت منك. قال الباطل أنا أسرع منك ظهورا. قال الحق لكني أطول منك بقاء. الباطل قال سأقتلك. قال الحق لكن أبنائي سيقتلونك. البقاء للأنفع. كثير من الناس أيها الإخوة يعتقدون أن البقاء للأقوى، الأقوى مالا هو الأبقى، الأقوى سلاحا هو الأبقى، الأقوى علما هو الأبقى، الأقوى إعلاما هو الأبقى. لكن القرآن يخطئهم جميعا ويقول إن الذي ينفع الناس هو الأبقى في هذه الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الناس عامة في الأرض لا يتبعون إلا قويا أو نبيا، أما أتباع الأقوياء فيذهبون، وأما أتباع الأنبياء فباقون، لأن البقاء للأنفع. أين أتباع الأكاسرة؟ أين أتباع القياصرة؟ أين أتباع الملوك؟ أين أتباع الألوية؟ أتباع القوة يذهبون، لكن أتباع الحق يبقون ببقاء مبادئهم. في القرن التاسع عشر ظهرت نظرية التطور في كتاب داروين الذي سماه أصل الأنواع. ذكرت النظرية أن منشأ جميع الأحياء من أصل واحد، وأن الحياة جاءت صدفة، وأن في الطبيعة صراعا لأجل البقاء، وأن الأقوى هو الذي يبقى، وأن الأضعف ينبغي أن يزول أو يزال، وأنه لا يوجد خلق ولا إله. هكذا الداروينية. مرت الأيام، جاء هيجل الألماني، هو من رموز التطوريين، فأشار وفقا لنظرية التطور والبقاء للأقوى أنه ينبغي قتل جميع الأطفال المولودين عاجزين، وينبغي قتل جميع المرضى المزمنين، لأن هؤلاء يعيقون المجتمعات وتطورها. هيجل هكذا أنه لو ولد لواحد ولد مثلا منغولي قال لابد أن نقتله، لو ولد لإنسان ولد وكان هذا الولد مصاب بعاهة دائمة قال لابد من أن يقتل هذا الولد، لأنه سيعيق المجتمع ويعيق أهل هذا الطفل. عجيب، هكذا كانت نظريتهم، لأنهم يقولون البقاء للأقوى يا أخي، الضعيف سيزول لابد، فتعالوا نزيله من الآن، من أول شيء نزيله. يقول هيجل في أحد كتبه: مئات آلاف المرضى الذين يستحيل شفاؤهم، مثلا المرضى العقليين، المجذومين، مرضى السرطان، يبقون على قيد الحياة بشكل اصطناعي، والكلام لهيجل، لكن هذا لا يأتي لهم أو لعامة المجتمع بأية فائدة. للتخلص من هؤلاء الرديئين يجب إعطاؤهم سما فعالا سريعا بقرار لجنة مسؤولة ومراقبتها، لأن البقاء للأقوى، فالضعاف لا ينبغي أن يبقوا على هذه الأرض. انتهى كلامه. بالفعل أيها الإخوة، هتلر أقر فكرة هيجل وقتل آلاف البشر من هؤلاء بحجة أن البقاء للأقوى. ومرت الأيام، وجاء العلم لينقض نظرية التطور، وكلما تقدم العلم انهارت أجزاء هذه النظرية، وبقي القرار الإلهي والقانون الرباني أن البقاء للأنفع وليس للأقوى. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية في هذه الحلقة من برنامج الناس والأزمة، وأنا أتحدث فيها عن قانون إلهي رباني اسمه البقاء للأنفع. وكنت أقول بأن أناسا يعتقدون بأن البقاء للأقوى، الأقوى مالا أو الأقوى سلاحا أو الأقوى تسليحا وعتادا أو الأقوى علما، لكن القرآن الكريم يخطئهم ويثبت بأن البقاء للأنفع، وأصل المخلوقات على هذه الأرض لها أصل واحد تطور بحسب الاحتياج، والأقوى بقي والأضعف ذهب. ومن هذه النظرية جاء هيجل ليقول بأن المرضى مرضا مزمنا، أو بأن الأطفال الذين يولدون مشوهين أو مرضى يجب أن يقتلوا، لأنهم يرهقون من حولهم والمجتمعات ويعيقون تطور المجتمعات. هكذا قال هيجل، وبالفعل أقر هتلر فكرة هيجل وقتل آلاف البشر من هؤلاء المرضى، مرضى العقليين أو المجذومين أو بعض المرضى المزمنين الذين لا يتوقع لهم شفاء، على أساس أن البقاء للأقوى، لكن القانون الإلهي أن البقاء للأنفع. مرت الأيام، وجاء العلم لينقض نظرية التطور وكلما تقدم العلم انهارت أجزاء هذه النظرية، وبقي القرار الإلهي والقانون الرباني أن البقاء للأنفع وليس للأقوى. نعم يا أيها الإخوة، مرت على هذه الأرض فلسفات ومبادئ وأفكار لا يحصيها عدا إلا الله: المزدكية، المانوية، قرامطة، الملاحدة، الفاشية، الماسونية، الشيوعية، الليبرالية، الإباحية، الرأسمالية، الوجودية، غيرها. ذهب كثير من هذه المبادئ جفاء لأنه زبد، أما الزبد فيذهب جفاء. وبعضها الآخر آيل للسقوط والذهاب لأنه لم ينفع الناس ولن ينفعهم. وحده دين الله بقي ماكثا في هذه الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض مع كل العداء الذي كان والعداء الذي ترون. ومع كل هذا التكالب لا يزال الإسلام راسخا في الأرض، لأنه جاء لينفع الناس ليسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. سلطان العلماء العز بن عبد السلام ألف كتابا من مجلدتين جاوز 600 صحيفة، سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تحدث في الكتاب عن أن الشريعة كلها تدور على قاعدة واحدة، هي جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة جاءت لتجلب النفع للعباد والبقاء للأنفع ولتدرأ المفاسد عن العباد. فربنا عندما حرم القتل لماذا؟ لأنه مفسدة. عندما حرم الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس لماذا؟ لأنه مفسدة. عندما حرم الخمر المسكرة لماذا؟ لأنه مفسدة. عندما حرم الربا لأنه مفسدة. حرم عقوق الوالدين والشرك بالله وسائر المحرمات، كلها حرمت لأنها تجلب ضررا، والشرع جاء لنفع العباد والبلاد. ربنا عندما جل جلاله عندما فرض العدل والإنصاف ونصرة المظلوم والصوم والزكاة والعلم والذكر والصلاة وسائر المفروضات، لماذا فرضها؟ فرضها لأنها تأتينا بمنافع كثيرة، والشرع جاء لجلب النفع للعباد ودفع المفاسد عنهم. الشريعة كلها قائمة على جلب المصالح وعلى درء المفاسد، فالبقاء للأنفع. لذلك بقيت الشريعة راسخة وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيظهره ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون والمستمعات، في التجارات والصناعات يكون البقاء للأنفع. فالتاجر الذي يسافر إلى الصين ليستورد سلعا رديئة الصناعة حسنة المظهر ظانا أنه سيربح ربحا وافرا، هذا التاجر نعم ربما ربح اليوم لكنه سيخسر غدا، لأن البقاء للأنفع. سيسيء لاسمه ولسمعته ولن يورث أولاده إلا قول الناس كان أبوكم غشاشا. فالأفضل لهذا التاجر أن يأتي بسلع نافعات لأن البقاء للأنفع. لو جاء هذا التاجر ببضائع متقنة الصنع لربح عاجلا وآجلا، ولورث أولاده اسما تجاريا طيبا. كم من شركة تجارية الآن أنتم تعرفونها أيها الإخوة، شركة تجارية أو صناعية، اليوم يعمل الأبناء فيها بأسماء أجدادهم لأن الأجداد نفعوا فبقي الاسم محفوظا. البقاء للأنفع. البقاء للأنفع في الصناعات، فالصناعي الذي يتجه نحو الصناعات التي تنفع الناس سيبني له ولأولاده ولأحفاده من بعده اسما وسمعة تجارية تنفعهم في الأرض وفي السماء. بينما الذي يتجه نحو الصناعات الضارة وإن كان في عاجلها الربح لكنه زبد سيزول عما قريب. مثلا أنا أعطي مثال، منتجو أطعمة الأطفال لو توجهوا بصناعاتهم نحو الأغذية الطبيعية كالبطاطا والذرة والحمص والفستق وقصب السكر ونحوها، فإنه خير لهم ولأولادنا ولأولادهم من الأطعمة المهدرجة والملونة والمنكهة بالكيميائيات. لأن الناس عاجلا أم آجلا سيتركون الزبد وسيذهبون نحو النفع، والقانون يقول البقاء للأنفع. البقاء للأنفع قانون عام في الأدب والفنون، فالروايات الهابطة والشعر البذيء والأغاني الساقطة والموسيقى المزعجة والمسلسلات الضارة غير النافعة والبرامج التافهة، كل ذلك زبد سيذهب جفاء عاجلا أم آجلا. لو استبدلت بها روايات أديبة وشعر نضالي وفكر رصين وأناشيد وطنية وأخلاقية ومسلسلات عفيفة تربوية وأخلاقية وبرامج إذاعية شائقة ماتعة مفيدة، لكان خيرا للأدب وخيرا للفن وخيرا للناس، لأن البقاء للأنفع. نعم أيها الإخوة، البقاء للأنفع قانون عام في الحرف والمهن اليدوية، البقاء للأنفع في مناهج التربية والتعليم، البقاء للأنفع في العلم والآداب والسياسة والحكم، البقاء للأنفع في كل شؤون الحياة، البقاء للأنفع. هذا القانون أيها الإخوة لا يتغير ولا يتبدل، لأنه قانون إلهي. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يؤكد هذا القانون قول الله تعالى في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ختاما أيها الإخوة، ما المطلوب منا في نهاية هذه الحلقة؟ المطلوب منك أمران اثنان. الأمر الأول، اعمل ما استطعت في النافعات. مدام البقاء للأنفع فلتكن أنت في صف النفع والنافعين، ولتبحث عما ينفع واعمل به. اعمل ما استطعت في النافعات أينما كنت، حيثما اتجهت توجه إلى النافعات. ابحث عن العلم النافع، يعني طالب يريد أن يدخل في كلية علمية أو في دورة لرفع سويته وخبراته الحياتية، أو أن يقرأ في كتاب، ابحث عن العلم النافع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن هناك بعض العلوم لا تنفع، فأنت إذا أردت أن تقرأ كتابا، أن تتابع برنامجا علميا، أن تدخل في دورة، أن تخضع لدورة، أن تدرس في كلية، أن تنتسب لمدرسة، ابحث عن العلم النافع، ابحث عن العمل النافع. إذا أردت أن تعمل، أن تتاجر، أن تزارع، أن تساقي، أن تصانع، ابحث عن الشيء الذي ينفع الخلائق، فتكسب في الأرض وتكسب في السماء. اعمل ما استطعت في النافعات. بالله عليك قل لي، ما هو الفرق بين من يزرع مادة مخدرة يوزعها على الناس لأذيتها، ومن يزرع مادة من الحمضيات أو من الفواكه أو من البقوليات التي يحتاجها الناس؟ كم سيأخذ هذا من الأجر وكم سيأخذ ذاك من الوزر؟ بالله عليك قل لي، الصانع الذي يريد أن يصنع مادة فيها شيء من المسكرات يؤذي بها شبابنا، والصانع الذي يصنع مشروبا من مشروبات صحية من مشروبات طبيعية ينفع بها أولادنا وينفع بها العبادة والبلاد، كم من فرق؟ الشاب الذي يعمل في البرمجة فيبرمج برامج نافعات لأبنائنا ولعمالنا ولشركاتنا ومصانعنا، كم له من الأجر والرفعة؟ والبقاء في الذكر الحسن والربح الوفير فرق بينه كبير وبين من يصنع برامج مؤذيات للعباد والبلاد. إذن المطلوب أمران: الأول، اعمل ما استطعت في النافعات، ابحث عن العلم النافع، وابحث عن العمل النافع، وابحث عن الصديق النافع وعن المجلس النافع. أينما كنت، ما استطعت، اعمل في النافعات. هذا هو المطلوب الأول. والمطلوب الثاني، مهما استطعت أن تنفع الناس فافعل، فأنت كبير كلما نفعت الآخرين، وكلما قل نفعك قل قدرك عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا هو قانون البقاء للأنفع، وهذا هو المطلوب من هذه الحلقة. اعمل ما استطعت في النافعات، ومهما استطعت أن تنفع الناس فافعل. إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلتقرأ أبواب المولى أن يشبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا: أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.